إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 40 بعد 104 بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر صفر لعام 44,400. ونبدأ هذه الدورة برسالتنا الأولى، وهي تعليقات العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى على تعليقات العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى على نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة، أعني رسالة نواقض الإسلام، رغم أنها رسالة مختصرة ومختصرة جدا، إلا أن لها أهمية عظيمة وجليلة، وترجع أهمية هذه الرسالة لأمور. الأمر الأول، لموضوع هذه الرسالة، فموضوع هذه الرسالة نواقض الإسلام، أو 10 نواقض من نواقض الإسلام. فإنه رحمه الله لم يستوعب، وإنما ذكر أعظمها خطرا وأكثرها وقوعا في الناس وشيوعا، ولهذا فهذه النواقض من أخطر هذه النواقض على الإطلاق. موضوع النواقض موضوع مهم، لأنه متعلق بمتى يخرج الإنسان من الإسلام، متى يخرج المسلم من الإسلام. هذا لا نقول من أعظم الموضوعات ومن أخطرها، بل وأخطر مسألة في الدين، متى يخرج المسلم من الإسلام، أخطر مسألة، أخطر. وقد خاضت الفرق في هذه المسألة خوضا عظيما، وهذه الفرق بنت مسألة الخروج من الإسلام على مسألة بما يدخل الإسلام وبما يتحقق الإيمان. فمفهوم باش محمد، مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان عند الفرق بناء عليه تحدد مفهوم الخروج من الإسلام، الخروج من الإيمان، لأن الرجل لا يخرج من الإسلام إلا بما يضاده، ولا يخرج من الإيمان إلا بما يضاده. فهذه المسألة تعلقت أولا بماذا يا أخواني؟ بمفهوم الإسلام، بمفهوم الإيمان. فلا يخرج الرجل من الإسلام إلا إذا ترك حده الذي به يدخل ويكون مسلما. ولهذا الفرق اختلفت في هذا الموضوع في النواقض نظرا لاختلافها في تحديد مفهوم الإيمان وبما يثبت الإسلام. فكل من جعل شيئا هو سبب الدخول وثبوت الإسلام والإيمان به جعل الناقض للإسلام والإيمان ما يضاد. فلهذا موضوع مهم جدا، لأنه يتعلق بأعظم مسألة وهي خروج المسلم من الإسلام. قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب ما هي؟ قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الخروج من الإسلام، في باب النواقض التي تخرج الرجل من الإسلام، أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. فليس إخراج المسلم من الإسلام أمرا هينا أبدا. فهذه القاعدة العامة، وهي من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين. الأمر الثاني من القواعد المهمة في باب النواقض، في باب النواقض احنا قلنا أهمية الرسالة ترجع للأمور. الأول موضوعها، هذه مسائل تتعلق بالموضوع نفسه. الأمر الثاني في باب النواقض أن قاعدة أهل السنة الجماعة، بل القاعدة الأولى، من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج عنه إلا بيقين. القاعدة الثانية قاعدة التفريق بين النوع والمعين، قاعدة التفريق بين النوع والمعين. ومعناها التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل، فمن تلبس بشيء من النواقض فلا يحكم على صاحبه بالخروج من الإسلام إلا بصلاحية إسقاط الحكم عليه، ولا يكون ذلك إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. وعليه فيلزمنا أمران حتى نخرج نحكم على الرجل بالخروج من الإسلام، يلزمنا أمران حتى نحكم على الرجل بخروجه من الإسلام. الأمر الأول أن يكون ما وقع فيه، أن يكون ما وقع فيه وما تلبس به قولا كفريا وفعلا كفريا يخرج من الملة، يعني كفر أكبر، يبقى كفر أكبر، وهو ما يسمى بتحقق الوصف، أي وصف الكفر على القول أو الفعل. لابد يتحقق وصف الكفر على القول أو الفعل، يبقى القول هذا كفر. وتحت هذه المسألة الوصف الكفري وضع أهل السنة والجماعة قاعدة التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر والناقض الأكبر والأصغر في الألفاظ الآتية: الكفر، الشرك، النفاق، الظلم، الفسق. كل هذا لابد من مراعاة أن الشارع قد جعل منه أكبر وجعل منه أصغر. فالكفر كفران أكبر وأصغر. الشرك شركان أكبر وأصغر، النفاق نفاقان أكبر وأصغر، الظلم ظلمان أكبر وأصغر، الفسق فسقان أكبر وأصغر. لماذا هذا يا إخوان؟ هذا متعلق بذات الوصف. فلو أن رجلا قرأ حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقال بس يبقى القتل كفر، وهذا منهج الخوارج، قالوا القتل كفر وعليه من قتل كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقتاله كفر، يبقى إذن كافر. حديث جرير بن عبد الله في الصحيح لا ترجع بعدي كفارا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلو أخذ الإنسان هذا النص كفر الناس بمجرد ماذا؟ القتل. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. سوف أخذ ماذا؟ ظاهر هذا النص وأقول بأن الحلف بغير الله عز وجل شرك، وبالتالي لو سمعت رجلا يحلف بغير الله أحكم عليه بالشرك خروج من الملة. تابوا يا أخواني، قواعد أهل العلم قواعد ربانية، وتعظم القواعد والحاجة إليها والتأصيل والحاجة إليه بقدر ما يعظم الموضوع. وأظن كما قلت لكم لا نقول من أخطر الموضوعات موضوع التكفير وغيره، لكن أخطر موضوع، أخطر موضوع. ما في موضوع يتقدمه أنك تخرج رجلا من إسلام من ثبت له بيقين إلى الكفر. يبقى إذن لابد من أمرين حتى نحكم على الرجل بأنه خرج من الإسلام. الأول الوصف، وحتى نتحقق من الوصف فلابد أن نحدد المراد هنا، هل المراد كفر أكبر ولا أصغر؟ هل المراد شرك أكبر ولا أصغر؟ الطيرة شرك، طب نخرج من الملة ولا لا؟ التولة شرك، طب نخرج من الملة ولا لا؟ أربع من كنا فيه، حديث الصحيحين كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، كان منافقا خالصا. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، معناه أن من أتى بهذه الأشياء يكفر كفرا يخرج من ملة، لأنه منافق، منافق خالص. هل نقول هذا؟ ما المراد بالنفاق هنا؟ هل هو النفاق الاعتقادي المخرج من ملة أو هو دون ذلك؟ مسألة خطيرة وخطيرة جدا، ولهذا كل الفرق ضلت فيها إلا أهل السنة والجماعة الذين وزنوا هذه الألفاظ بالميزان الشرعي. لكن جل هذه الفرق لا سيما الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغير هؤلاء. طيب، يبقى لابد من تحقق الوصف أن يكون وصفا كفريا مخرجا من ملة الإسلام، هذا أولا لابد منه. الثاني، إن تحقق الوصف كان فعلا هذا وصف كفريا، فعلا هذا كفر أكبر، قال كفر أكبر، وقع في كفر أكبر، في شرك أكبر، لا يجوز أن نسقط الحكم على المعين. وثانيا، ما يتعلق بإسقاط الحكم على المعين، ما يتعلق بإسقاط الحكم على المعين، ما يتعلق بإسقاط الحكم على المعين أي أنه ليس يلزم من القول الكفري كفر القائل، ليس يلزم من الفعل الكفري كفر الفاعل. هذه مسألة عظيمة يتميز بها أهل السنة والجماعة، ولهذا حينما نحارب الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية وفكر الخوارج، احنا ما نحارب بالقانون يا اخوان، احنا نحافظ على امن بلدنا ونسعى في ذلك، لكن امن بلدنا فرع من ديننا، وليس ديننا فرعا من امن بلدنا، وانما امن بلدنا فرع من ديننا،
نحن نرد على أولئك الخوارج سواء القدامى ولا المعاصرين من الدواعش، من تنظيم القاعدة، من هذه التنظيمات بيت المقدس، نرد بقواعد العلم، نرد بقواعد الدين، نرد بمنهج أهل السنة والجماعة، نبين أن هؤلاء ليسوا فقط يذهبون بأمن الأوطان، وإنما يذهبون بالأديان، بالأديان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن هؤلاء: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. كيف يقول النبي هذا مع أنه الرحيم صلى الله عليه وسلم الرحيم؟ فهذه من رحمة الأمة، هي ما تخرج عن الرحمة، هذه من رحمة الأمة. هم شر قتل تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. كل هذا ليه؟ كل هذا ليه؟ لأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليهم، فالاشتداد على هؤلاء من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الرجل لو قال كفرا، حاكم قال كفرا، رجلا قال كفرا، هل يلزم بقوله الكفر أن يقع الكفر عليه؟ لا، لابد من قاعدة أخرى، وهي توافر الشروط وانتفاء الموانع. توافر الشروط وانتفاء الموانع، لابد أن تحقق شروط وتنتفي موانع. فمن الشروط مثلا العلم، قد يقول قولا كفريا وما أدري أن هذا كفر، والمانع من ذلك الجهل، فلابد أن يوجد العلم ومانعه الجهل. فمن وقع في أي ناقض من النواقض وهو جاهل أنه ناقض، لا يترتب الحكم عليه، لا يترتب الحكم عليه. هذا رجل أصرف على نفسه وقال لأهلي: إذا أنا مت فحرقوني وكذا، ثم انتظروا يوم ريح ثم ضروني في الرياح، فإن الله لا يقدر علي بهذه الصورة، الله ما يقدر علي. يبقى هذا الرجل وقع في أمرين: الأمر الأول أنه شك في عموم قدرة الله سبحانه وتعالى، أن قدرة الله ما تأتي بهذه الصور. الأمر الثاني أيضا في عموم البعث، فإن هذا من هذا شأنه لا يبعث ولا على بعثه. يبقى تعلق به أمران: الأمر الأول ما تعلق بعموم قدرة الله، الأمر الثاني ما تعلق بعموم البعث. يعني هذا الرجل كافر، قال كفرا، يعني هذا الرجل قال مقولة الكفر، قال مقولة الكفر. ثم إنه جمعه الله سبحانه وتعالى وأوقف بين يديه، ثم قال: ما حملك على هذا؟ ما حملك على هذا؟ قال: مخافتك يا رب. رجل يجهل هذا الأمر، فغفر الله سبحانه وتعالى له مع أنه قال كفرا. هذا الرجل جهل. من الشروط أيضا الاختيار، وضده مانع وهو الإكراه. والموانع تحدد مفهوم الشروط، مفهوم المانع يحدد مفهوم الشرع، الشرط. يعني قد تقول: ماذا يراد بالاختيار؟ الذي ضده الإكراه. ودي مسألة عند العلماء مهمة جدا يا إخوان، مسألة تفسير المصطلحات. قد يكون أعظم مفسر للمصطلح وأضبط له ذكر ما يضاد، ذكر الضد، ذكر الضد. ولهذا يأتينا في الشروط: لا إله إلا الله، العلم منفي للجهل، اليقين منفي للشك. يعني إذا عرفت الناقض تبين لك مفهوم الشرط. ليه؟ لأن ممكن بقى واحد يفسر الاختيار بأي شيء، أراغب فيه مش راغب فيه كذا. لا، الاختيار اللي ضد الإكراه، يعني ما لم تكن مكرها فأنت مختار، ما لم تكن مكرها فأنت مختار. يبقى ده مفهوم الاختيار، أن يأتي الكفر ماذا؟ مختارا. وضده الإكراه، لأن الإكراه سلب الاختيار. حينما يقول: إن لم تكفر قتلتك، قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يبقى هذا بيان أن من كفر بلسانه حال الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان، فإنه يكون مسلما مؤمنا ولا يعد هذا من النواقض. رحمك الله. من الشروط القصد، وضده الخطأ، وضده الخطأ بمعنى عرفنا القصد هيفسر بالضد والخطأ، يعني القصد يطلق ويراد به قصد اللفظ، ويطلق ويراد به قصد الكفر. ما الذي داخل معنا في الشرطية هنا؟ الذي يدخل معنا في الشرطية قصد اللفظ، بمعنى أن هذا الرجل ما قصد التلفظ بالكفر، إنما تلفظ به خطأ، كما جاء في الحديث الصحيح في الرجل الذي فقد ناقته فلما قام فجذا عند ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وده الخطأ اللي احنا بنعتبره هنا، خطأ أراد أن يقول لفظا فقال غيره، هذا معفو عنه. إنما قصد الكفر يعني أن يتعمد لفظ الكفر لكن يقول أنا ما أقصد بذلك أن أكفر، يسب الشرع، استهزئ به وكذا، ولكن والله ما عندي نية يعني كفر، أنا بس بمزح. قال تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى إذن حينما نقول من الشروط القصد، فما المراد؟ القصد المنافي للخطأ، فالناقض المانع من القصد الخطأ، خطأ في اللفظ، يبقى القصد هنا المتعلق باللفظ ليس المتعلق بإرادة الكفر. طالما قصدت إلى الكفر بلفظك كفرت، ولو لم تقصد الكفر بقلبك. دي مسألة مهمة، يعني ضوابط عظيمة يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى إذن هنا فأنت تكفر طالما قصدت الكفر بلفظك وإن لم تقصد الكفر بقلبك. ولهذا لو قالها إرضاء لأحد، لو قالها يريد مالا، جاء عند جماعة يهود أو نصارى في الغرب وكذا وأراد أن يأخذ أموالهم فقال أنا كافر بالإسلام، الإسلام ده أصلا دين باطل وكذا وكذا، قصد اللفظ وهو في قلبه مؤمن بالإسلام، هل هذا يكفر أم لا؟ يكفر، يكفر. ما السبب؟ ها قصد، قصد ومختار، يبقى مختار ليس مكر، قاصد مش مخطئ، عالم متجاهل، يبقى يكفر. لكن لو ما قصد اللفظ، اراد ان يسب ولده فسب ربه، اراد ان يسب ولده فسب ربه، حينئذ نقول لا يكفر. التأويل، فيبقى الرابع من الشروط أن يكون ذلك عامدا وعارفا وعالما وكذا. وأما إذا وقع ذلك منه بتأويل، تأول اللفظ، يعني نقول أن يكون عالما بالنص والدلالة الواضحة وضده التأويل، فلو تأول تأويلا يعذر به مثله فإنه لا يكفر. إذن هذه الشروط يا إخواني والموانع متعلقة بماذا؟ بإسقاط الحكم على المعين، فلا نسقط الحكم على المعين إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وعليه نقول حتى يكفر المسلم ويخرج من الإسلام لابد من أمرين. من أمرين: الأول ها ما يتعلق بالوصف، وتحت الوصف ندرس ها ألفاظ بقى الشريعة في الكفر والشرك والنفاق والفسوق والظلم وكذا، حتى نميز بين الأكبر والأصغر. فلابد أن يكون وصفه متعلقا بالكفر الأكبر. ها ثانيا ما يتعلق بالمعين، يبقى الأول ما يتعلق بالوصف والثاني بالمعين. طيب بالمعين لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. من الشروط: وضد الجهل، نعم، يعني إذن العلم بالنص وكذا وضده التأويل. يعني إذن هنا لا بد من بحث هذه الأمور، وعليه فقد يقول القائل قولا كفريا ولا يكفر لتخلف هذا الشرط. كل هذه الموانع، نعم، الايه العقل كذلك، العقل وضده الجنون، العقل وضده الجنون. فحتى يحكم على الإنسان إذا قال قولا منه كافر، يبقى لابد من توافر هذه الشروط كلها ومن انتفائه الموانع. وهذه كما قلنا إنما يدرس أهل السنة والجماعة، وبه والحمد لله نتميز عن هؤلاء التكفيريين وهؤلاء الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي. الأمر الذي بعد ذلك في هذا الباب، في باب النواقض، يعني ما يدل على أو من القاعدة التي تدرس في هذا الباب، هو مفهوم الإيمان. مفهوم الإيمان، فإن مفهوم الإيمان اختلفت فيه الفرق. فالخوارج والمعتزلة يرون أن مفهوم الإيمان قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان. ده الخوارج والمعتزلة. قد يقول قائل هذا مثل أهل السنة تماما. نقول لا، ليس تماما. لماذا؟ لأنهم لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان الإيمان، ما عندهم زيادة ولا نقصان، ما يرون هذا، ما يرون الزيادة ولا النقصان. وعليه يترتب عليه يا أخوان أمر خطير جدا، أن من فعل معصية، ارتكب ذنبا أو ترك واجبا كفر عند الخوارج، يبقى كافر، أو خرج من الإيمان عند المعتزل. فالخوارج يكفرون صاحب المعاصي بمجرد وقوع في المعصية، يبقى دي مسألة متعلقة بالنواقض. يبقى إذن من النواقض عند الخوارج فعل معصية ترك واجب. يا الله، ولذا هو أصلا يلزمهم أن يكونوا كفارا، لأنهم عندهم معاصي وعندهم تعديات وعندهم، يعني على قولهم هم كفار. ومع ذلك سبحان الله أهل السنة والجماعة لا يكفرون الخوارج فيما هو مشهور عنهم، لا يكفرون الخوارج، مع أن لازم فعلهم الكفر. اللي بيستبيح دماء المسلمين هذا كافر، يقتل المسلمين، حتى الصحابة قتلوا من الصحابة من قتل. المعتزلة أخرجوا من الإيمان، ليه؟ لأن عندهم الإيمان ده هو الإيمان المطلق، فإذا نقص الإيمان، وقع في شيء ينقص الإيمان، يبقى يخرج من الإيمان، لا يزن زنا، إحنا ذو مؤمن، يبقى نخرجه من الإيمان. طب ندخله الكفر؟ قالوا لا، ما عندنا أدلة على أن هذا الوصف يدخل في الكفر. طيب إذا ما كان عندكم أدلة أنه يدخل في الكفر، أبقوا على الإيمان. قالك ما عندنا دليل نبقى على الإيمان، لا عندنا دليل نبقى على الإيمان ولا عندنا دليل ندخل الكفر. طيب إذن يكون في منزلة بين المنزلتين. وهذه المسألة التي أظهرها واصل ابن عطاء في حلقة الحسن البصري رحمه الله. شوف كان تلميذا، كان تلميذا عند الحسن، لكن ما انتفع سبحان الله، فقال وخرج وقال بأنه مرتكب الكبيرة نعطيه الوصف اللائق. الوصف ايه؟ الوصف دلوقتي هذا ليس مؤمنا وليس بكافر، وعليه نقول هو في منزلة بين المنزلتين، هو في منزلة بين المنزلتين. قابلهم من؟ قابلهم المرجئة. المرجئة ماذا قالوا؟ المرجئة قالوا هو كامل الإيمان، كامل الإيمان. والإيمان عندهم ماذا؟ عند المرجئة الإيمان عندهم على حسب فرقه، من قال من هو التصديق كالأشاعرة، ومن من قال الإيمان هو القول كالكرمية، ومن من قال الإيمان هو المعرفة كالجهمية، ومن من قال الإيمان هو القول والتصديق كمجاهد الفقهاء. كلهم قالوا واتفقوا على إخراج العمل من مسمى الإيمان. إذن الإيمان عندهم قول، إما قول قلب وإما قول لسان وإما قول قلب ولسان. طيب متى يخرج الرجل من إيمان عندهم؟ إذا ترك ما دخله به، ترك تصديق يبقى كافر، ترك قول يبقى كافر، ترك كذا يبقى كافر، وهكذا. هذا كلامهم. إذن بناء على هذا المفهوم، مفهوم الإيمان، تحدد مفهوم الكفر عند هؤلاء. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص، خالفوا به المرجئة من جهة وخالفوا به خوارج المعتزلة من جهة أخرى، يزيد وينقص. وبالتالي إذا وقع في المعاصي نقص إيمانه، ليس عدم إيمان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا ماذا؟ يدل على نقصان الإيمان وليس على انعدامه. بدليل لماذا هذا نقص إيمان وليس انعدام إيمان؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، ولأن الله عز وجل قال الزنة وزني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. يبقى مفهوم الإيمان في قضايا إيمان الكفر من الأهمية بمكان. ولهذا الأشاعرة أرادوا محاربة الإرهاب، فقالوا إيه؟ كيف يحارب الأشاعرة الإرهاب؟ قالوا أعظم ما نحارب به الإرهاب هو مفهوم الإيمان، أن الإيمان هو التصديق، والتصديق عمل قلبي ما أحد يطلع عليه. وبالتالي متى تقول أن الرجل هذا كافر؟ متى تقول أصلا قال هذا ليس بكفر، فعل كذا؟ إذا ترك التصديق ولا أحد يدري عن التصديق، حتى أبو طالب عنده مؤمن وإن لم يكن مسلما تجرى عليه الأحكام، لكن هو مؤمن وليس مسلما، يعني هو عند الله مؤمن. أبو طالب عند الله مؤمن وإن لم ينطق الشهادتين، لأن نطق الشهادتين عندهم لإجراء أحكام الإسلام عليه في الدنيا، ليس لأن هذا ناقض. إذا ما نطق الشهادتين مؤمن، ليس مسلما فقط. يعني ليس مسلما يعني تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر. يبقى إذن تكمن أهمية الرسالة هذه في أمور، أولها أهمية موضوعها. ده المعترك يا أخواني من لدن عصر الصحابة وسبق إلى آخر الزمان. معترك قضية التكفير والإيمان. تعالى أسقطها على حاكم، تعالى أسقطها على محكوم، تعالى أسقطها على جماعات، تعالى أسقطها على طوائف. ونحن نعلم أن هذه التفجيرات وهذه الأمور وهذا القتل الأبرياء يا أخواني كل هذا لا يحصل إلا بعد تكفيرهم لمن قتلوه. هؤلاء ما يقتلون مسلما يا أخوان في اعتقادهم، ولا نحن بعض الناس يقول لك ويجي يناقش الجماعات دي يقول لك يا أخي هم قلبهم إذا ميت قلب قاسي إزاي بيقتلوا أناس؟ ده كانوا والله بيصلوا، قتلوهم وبيصلوا، وكانوا صائمين، جنودنا كانوا صائمين وقتلوهم. هو عنده ما يأكلون مرتدون. هو الآن لو جاء المرتد يصلي، واحد سب الله وبيصلي هيعمله ايه صلاته؟ واحد سب القرآن وهو صائم هيعمله للصيام؟ يبقى هذا يقتل ولو كان صائما، يقتل ولو كان مصليا. هو هذا المفهوم عندهم، هو ده المفهوم. يبقى هو بيقتل مين؟ كافرا. يبقى إذن القضية الآن هي هذا. فبدل الجماعة الصوفية الأشاعرة دول ما يلفوا مصر ويلفوا العالم الإسلامي عشان يركزوا على الناس أهم حاجة مفهوم مذهب الأشعري، حربوا هذا الأمر بمذهب السنة والجماعة، مذهب السنة والجماعة. ولهذا أنتم كفار عندهم أصلا بلازم قولكم. اللي بيقول لي من تصديق ده بس يعني مكذب بالقرآن في زعمهم، هيكفروكم. لكن لا يمكن، لا يمكن يضحف هذا الفكر التكفيري الخارجي إلا مفهوم أهل السنة والجماعة في الإيمان. هو أنا عشان أن يعني أنقذ الأمة من التكفير أو موقعها في قول ما أنزل به من سلطان، هو أنا عشان أنقذ الأمة من الغلو أخلي لها الوسطية دعاء الأموات وإن قبر فلان الفلان معادير كذا في كذا، هو ده بقى احنا الوسطية معناه الشكر وبعدين دول اخواتنا وما فيش اي اشكالية بيننا وبينهم واحنا هم واحنا وهم احنا والجنة مش لنا بس، ده الجنة لنا ولهم. يا سلام على الوسطية. هو بهذا بيكفرك، هو هذا بيكفرك. طب ما انت تقول ان هؤلاء لا يجوز ظلمهم في 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 قرش، لا يجوز عليهم، يجب التعاون معهم بل يجب نصرتهم اذا كانوا معنا في بلدينا وبيننا وبينهم عهد ودين وامان. لكن اعتقاد كفار وإنما يدخل جنة لنفسه مؤمنة، يوم الولد التكفير ما يسمعني، يسمعني بتكلم بالدليل. إنما تقول هؤلاء لا، هؤلاء رؤوس التكفير بيؤكدوا لأتباعهم أن هذا هو الموجود وأن هذا بأمر السلطان، إذن السلطان كافر لأن الدولة يقام فيها الكفر. يبقى لا تفجير إلا بعد تكفير، كفر فجر، هذا عندهم كده، كفر فجر. يبقى التفجير القتل هذا ما يكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد التكفير، وهذا أمر معروف. ولهذا مفهوم هذه الرسالة أو موضوع هذه الرسالة من الأهمية بمكان. وطبعا كلام في هذه المسائل يطول وسيأتي بعضه إن شاء الله في النواقض. طيب أيضا أهمية هذه الرسالة تكمن في أن الذي كتبها إمام، وهذا الموضوع موضوع الكفر إيمان لا يمكن ضبطه قط إلا بأمرين. الأمر الأول أن تتلقاه على يد الراسخين من العلماء الربانيين، إنما الصغار، إنما السطحيون، إنما الذين لا يتقنون العلم لا يمكن قط أن يحبكوا هذا الباب، مستحيل. وبالتالي أخذ هذه المسألة عن الصغار مضيعة. فأول قاعدة في إتقان هذا الباب أن يؤخذ على يد الراسخين. الأمر الثاني أن يضبط بالأصول والقواعد الشرعية السلفية، أن يضبط بالضوابط والأصول والقواعد الشرعية السلفية. بل لابد من أمرين في هذا الباب، تدرسوا على يد العلماء الراسخين، الأمر الثاني يكون ضمن القواعد والأصول الشرعية السلفية. فإمامنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إمام راسخ ومتقن وبحر في العلم، وهذا بابه، باب هذا الاعتقاد وباب الكفر والإيمان. ولهذا تكلم في مثل هذه الموضوعات بكلام نفيس دقيق، لكن للأسف الشديد، للأسف الشديد قل من يفهم كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. ولهذا الناس فيه طرفان ووسط، طرف غلا في كلام الشيخ وأنزل منازل أخرى فكفر به، وقوم جفوا فطعنوا في الشيخ وصفوه بأنه تكفيري، وقوم توسطوا وقالوا بأن الشيخ أبرأ الناس أن ينسب إليه كفر تكفير أو قتل أو تفسيق أو تبديع بغير بينة ولا دليل، كما نفى ذلك عن نفسه كثيرا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالشيخ من أبعد الناس، يكفي أن الشيخ يقول: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. ويقول أيضا: إنما نكفر من عرف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاداه، ثم عاداه. ولهذا الشيخ رحمه الله دائما يركز على قاعدة عرف كفر، فالتعريف أولا. فالشيخ لا يكفر إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. وكتابه الذي يعني ينسب إليه الغلو في التكفير فيه وهو مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد، والحمد لله مليء بهذه الضوابط. لكن من لم يفهم مراد الشيخ رحمة الله من هذا الكتاب نسب إلى الشيخ تكفير الأعيان بالعموم إذا وقعوا في الشرك الأكبر، والشيخ من ذلك بريء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. يبقى أهمية الرسالة تكمن في أمور: الأمر الأول أهمية الموضوع، الأمر الثاني لكون مؤلفها إماما من أئمة المسلمين، الأمر الثالث لحاجة الواقع إليه، لحاجة الواقع إلى هذا الموضوع، فإن هذا الموضوع الحقيقة موضوع شائك كما قلنا لذيوع واشتهار هذه النواقض في الأمة. نعم، إذا عرفنا هذه المقدمة المهمة نبدأ في قراءة تعليقات الشيخ عليها. تعليقات الإمام ابن باز أولا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فاعلم أيها المسلم أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذر في آيات كثيرات من أسباب الردة.
فهذا وجوب الإسلام واعتنق الإسلام. والسؤال يا أخواني: ما حكم بقاء الإنسان على الكفر وعدم إسلامه؟ الجواب: كافر. من لم يؤمن برسول الله ويؤمن بالقرآن وينطق بالشهادتين فهو كافر. هذا أظهر معنى في القرآن والسنة، أظهر معنى في القرآن والسنة، وذلك لأن بعثة النبي عامة، فمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا. وكذلك أيضا قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل فرقانا على عبده ليكون العالمين نذيرا، للعالمين للإنس والجن. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أعطيت خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي. وذكر: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس كاف. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعثة عامة. وعند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فمن لم يؤمن برسول الله فهو كافر. ولهذا يجب اعتقاد ثلاثة أمور في غير المسلمين، يجب اعتقاد ثلاثة أمور في غير المسلمين، كلها تبدأ بالميم. واحد: المعتقد. افتح قوس: يجب اعتقاد كفرهم جميعا، وأن من مات منهم على الكفر خلد في النار. يبقى أول حاجة المعتقد فيهم كفار، ومن مات منهم على هذا خلد في النار. اثنين: الموالاة. الموالاة، افتح قوس: يجب بغض هؤلاء بالقلب ومحبتهم إن كانت لدنيا فهي منقصة للإيمان، إن كانت لدنيا فهي منقصة الإيمان، وإن كانت لدينهم فهي محبطة للإيمان. ثلاثة: المعاملة. المعاملة، افتح قوسا: يجب معاملتهم بالإحسان، ويحرم إيذاؤهم، ويحرم إيذاؤهم. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، الآية. يبقى ثلاثة أمور يا إخوان: المعتقد، الموالاة، المعاملة. بس لو علمنا الأمة هذا جمعنا بين الحفاظ عليهم والإحسان إليهم وعدم التعدى عليهم، ما في حاجة اسمها قتل سياح حتى ولو كانوا عربيت، هذا لولي الأمر، ولي الأمر يتصرف معهم وكذا. ومن هنا ما يجوز الاعتداء عليهم في بلدانهم، تعتدي عليهم في فرنسا، تعتدي عليهم في بريطانيا، تعتدي عليهم في كذا، هذا ما يجوز، لأنك دخلت هناك بأمان، دخلت هناك بأمان. فالمعاملة قائمة على الإحسان. الموالاة يجب بغضهم بالقلب، المعتقد يجب تكفيره. واضح؟ نعم.
قال: وحذر في آيات كثيرات من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر. وذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله.
وفيه الرد على من يعتقد أنه لا ردة في الإسلام طالما أنه ينطق الشهادتين. لا ردة في الإسلام طالما ننطق شهادتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر التارك لدينه المفارق الجماعة. إذن فهناك ردة: من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. أما نطق الشهادتين فهما عاصمتان ما لم من الكفر ما لم يأتي بناقض، ومن القتل وأخذ المال ما لم يأتي بناقض ظاهر. ما الفرق بين الاثنين؟ إذا لم يأتي بناقض ظاهرا وباطنا فهذا معصوم عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، ما لم يأتي بمعاصي، فإن أتى بمعاصي فيكون تحت الوعيد. طيب إن أتى بالناقض في الباطن زي المنافق ولم يأتي بالنقد الظاهر عصم ماله ودمه في الدنيا، لكن في الآخرة كافر. نعم.
قال رحمه الله: ويكون بها خارجا عن الإسلام من الإسلام، ومن أخطرها وأكثرها وقوعا عشرة نواقض ذكر.
وهذا في النسخة الصحيحة في النواقض أن أعظم نواقض الإسلام عشر. أن من أعظم نواقض الإسلام. نعم. إذا ذكر رحمه الله على سبيل التمثيل، ده على سبيل الحصر. نعم.
ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره
من المتوفى سنة 1206 بينه وبين الشيخ دلوقتي أكثر من 200 سنة، وعلمه الحمد لله حاضر والحمد لله، وولد سنة 1510. نعم، 99 سنة تقريبا أو 92 سنة. نعم.
قال: ذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعا.
وقوله وغيره من أهل العلم دليل على أن هذه النواقض ليست وهابية، هذه ليست نواقض الوهابية كما يقال، ما في وهابية، في سلفية سنية، لكن هذا من نبذ أهل البدع على السنة بالألقاب، دليل على أن هذه النواقض ليست مختصة بفقه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، بل هي النواقض المأخوذة من كتابه والسنة. نعم، كما سيأتي.
ونذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذر منها غيرك، رجاء السلامة والعافية منها، مع توضيحات قليلة نذكرها بعدها.
طيب، علق الشيخ النجمي ثم قال الشيخ،
قال ويدخل
بعد الشيخ النباز يقول بعد ما ذكرت النواقض، قال ويدخل في القسم الرابع،
ويدخل في القسم الرابع من يعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسن
القسم الرابع من يعتقد أن غير هدي نبي أكمل من هدي، أو أن حكم غيره أحسن من حكم، كالذي يفضل حكم طاغوت على حكم فهو كافر. قال من اعتقد
أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من الشريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، وأنه يجوز التحاكم إليها، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى،
من اعتقد هذا التجويز أن يجوز أن يحكم غير منزل الله فهذا كافر. نعم.
ويدخل في الرابع أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر، ويدخل في ذلك أيضا كل من يعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعا، وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا.
فإذا حكم بغير ما أنزل الله مجردا عن ذلك كل فهو معصية من المعاصي، أما إذا اعتقد أن الشريعة ما تصلح لهذا الزمان أو كذا كما سيأتي التفصيل إن شاء الله هو كافر. نعم.
ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
نعم. ثم علق النجم على هذه المقدمة فقال قبل النقد الأول،
قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: فاعلم أيها المسلم أن الله سبحانه،
يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بعده.
أيها الشيخ نقرأها،
يعني هو ذكر هذه قرأنا احنا من قبل.
لا ما قرأناهاش يا شيخنا، أنا أقرأ فيها.
شيء داخلة فيها؟
أنا أقرأ فيها.
لا داخلة في المقدمة صحيح، بس هي داخلة أقصده تعليق بقى النجم على المقدمة الماضية.
من أقول يا شيخنا، قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: فاعلم أيها المسلم.
لا بعدها، دي من كلام الشيخ ابن باز. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز في هذه المقدمة: فاعلم أيها المسلم أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه من ذلك، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقوله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فقال: بخسار كل من دان بغير الإسلام.
وقال قال قائل وهم على الإسلام يقولون بأن دين عيسى إسلام، دين موسى إسلام، وهم عليه. نقول صحيح، دين عيسى والإسلام، لكنهم ليسوا على دين عيسى. دين موسى والإسلام، لكنهم ليسوا على دين موسى. دين إبراهيم الإسلام، لكنهم ليسوا على دين إبراهيم، إنما هؤلاء على دين الأحبار والرهبان وليسوا على دين موسى وعيسى. لو على دين موسى وعيسى كانوا لآمنوا برسولنا صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا على دين موسى وعيسى حقا أيضا ما تم نجاتهم، لأن هذه نسخت بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن ولله الحمد نؤمن بكل الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، ولكن نعتقد أن الدين الواجب اتباعه هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال جل وعلا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. إذن فالإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. ثم إن لهذا الإسلام نواقض، من أشهرها النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
طيب نقف عند النقل الأول ونكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى.